بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعتقد أننا وصلنا إلى هذا العنوان التالي: الرد على من ظن أن مالكا كان يخصص خبر الآحاد بالمصلحة. الآن نبدأ بالرد على بعض الآخرين من علماء، أو أقول أشباه العلماء أو أنصاف العلماء المعاصرين. قال فيهم قائل: إن الإمام مالك كان ممن يؤثر المصلحة على النص، وكان من عادته أو من اجتهاده أنه إذا تعارضت مصلحة مرسلة مع حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص ذلك الحديث بالمصلحة. وممن ذكر هذا دكتور معروف الدواليبي رحمه الله، الذي كان يدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في الخمسينات من القرن الماضي، له كتاب في هذا، هكذا يقول. نعم، أنه الإمام مالك كان من عادته إذا وجد مصلحة، ويقول مرسلة، ورأى أن هذه المصلحة المرسلة يعارضها حديث من أحاديث رسول الله الثابت الصحيحة، يقول إن الإمام مالك بيرجح المصلحة، بمعنى أنه يجعل المصلحة مخصصة لهذا الحديث، بيكون الحديث عام، يستثنى من هذا الحديث ما يتعارض مع المصلحة. نعم، وذكر أمثلة على هذا. من جملة الأمثلة قال: فالإمام مالك مثلا كان يرى أن المرأة الزوجة الشريفة في قومها لا تكلف برضاع طفلها. الشريفة في قومها، نظرا إلى أن المصلحة تقتضي ذلك، في حين أن الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن. فمالك إذن رجح المصلحة، يعني التي يقتضيها العرف، على النص القرآني اللي هو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، ويقول قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولاده، النص قاطع في وجوب الرضاع على الزوج. فهذا الإمام مالك ترك الخبر الصحيح إيثارا منه للمصلحة. يا ترى صحيح هذا الكلام؟ أولا، الواقع أن الإمام مالك أخذ بهذا المقطع من الآية: والوالدات يرضعن أولادهن، أكثر من الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. لاحظوا، يعني تمسك الإمام مالك بهالنص القرآني أكثر من بقية الأئمة. كيف؟ الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا: الباري عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن، ما قال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن. لو كان مراد البيان الإلهي إيجاب الرضاع على المرأة لعبر بالطريقة التي عبر بها في الجملة اللي بعدها. شو الجملة اللي بعدها؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جملتين من جنب بعض، الأولانية والوالدات يرضعن أولادهن خبر، لما أراد أن يأمر الزوج بالنفقة على الزوجة قال وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، دليل الفرق في الحكم. قالوا إذن المقطع الأول من الآية يقول أن الرضاع حق للأم يعني للزوجة، إن شاءت رضعت وإن شاءت لم ترضع، ولا يجوز للزوج أن يأتي بمرضع لطفله إلا بإذن منه. هكذا فهموا، شايفين كيف؟ بسبب هذا الفرق بين الجملتين، الأولى والوالدات يرضعن ما في وعلى، والثاني وعلى المولود له. استدلوا بآية أخرى في مكان آخر، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، في مكان آخر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. كل ذلك دليل على أن الرضاع حق للزوجة وليس حقا عليها. في حين أن الإمام مالك احتاط في التمسك بالآية أكثر من الشافعي وأبي حنيفة وغيره، قال والله والوالدات يرضعن أولادهن. تحتمل هذه الجملة أن تكون خبرا معناها كما قال الشافعية والحنفية، وتحتمل صحيح هي خبر لكن أن يراد بها الإنشاء وهو الوجوب. محتمل الآية هيك وهيك. إذن هذه الجملة عند الإمام مالك مجملة. قال هذه الجملة من قبيل المجمل. ما المجمل؟ المجمل هي الجملة التي احتملت معنيين متساويين ولا مرجح، ولا مرجح. هذا اسمه مجمل. بدنا نلتجئ للأدلة الخارجية حتى يرتفع الإجمال. فقال الجملة محتملة أن تكون خبرا ويراد بها الإخبار، فالمعنى كما قال الشافعي وأبو حنيفة، ومحتمل أن تكون صحيح في الظاهر خبر لكن المراد بها الإلزام. طيب أنت يا إمام مالك شو رأيك؟ قال والله أنا متوقف. عظيم، لأنه الآية مجملة. لما تكون الآية مجملة أو الجملة من الآية مجملة نلجأ إلى الأدلة الخارجية. في هذه الحالة نلجأ إلى العرف. يقول العرف الذي نزلت فيه هذه الآية، المجتمع الذي نزلت فيه آية، ما هو عرفه؟ عرفه إذا كانت المرأة شريفة في قومها عادت مثيلاتها أنها لا تكلف بإرضاع الطفل، فشرعا كذلك. نعم، العرف شريعة ثانية ما لم يتعارض مع النص. وأما إذا كانت هذه الزوجة نشأت في مجتمع العرف فيه أنه لا، هي التي تلزم بالرضاع، إذن تلزم بالرضاع. فالتجأ الإمام مالك في تفسير هذه الجملة إلى العرف. فوجد أنه العرف في المجتمعات التي تكون فيها المرأة لا تكلف بالرضاعة إذن نسير طبق هذا العرف. نعم. وأما في المجتمعات التي تكلف فيها الزوجة بالرضاعة نسير على هذا العرف. وين بقى موضوع المصلحة وتخصيص المصلحة، تخصيص الناس المصلحة؟ مالنا هون بنوب بنوب بنوب. واضح كيف؟ يعني الدواليبي أو غير الدواليبي غلطوا غلطة كبيرة في هذه المسألة. لو كان الإمام مالك حي يمكن كان بيقاضيهم. تفتتوا علي عم تحكوا حكي ما أنزل الله به من سلطان. هذا إلى جانب ما قد قلناه وكررناه. ما هي المصلحة المرسلة؟ ما معنى المرسلة؟ التي لا تجد في طريقها ما يعارضها أبدا، لا معارضة كلية ولا معارضة جزئية، لذلك اسمها مرسلة. نعم، يعني مطلقة، طريقة مفتوح. نعم. طيب لما بنقول والله إذا تعارضت مع المصلحة المرسلة آية من القرآن أو حديث مع رسول الله، تكمل لما بتقول إذا تعارضت معناتها هي مو مرسلة، معناتها هي ما صارت مرسلة. نعم. هذا الكلام واضح؟ سيزداد وضوحا إن شاء الله إذا قرأنا النص. طيب نقرأ النص ومندقق، في إشكال نسأل فيه. الرد على من ظن أن مالكا كان يخصص خبر الآحاد بالمصلحة، ومن ذلك أيضا أي مما اعتمد عليه بعض الكاتبين في جواز تخصيص السنة بالمصلحة ما يراه بعضهم من أن مالكا رحمه الله تعالى كان لا يبالي أن يخصص أخبار الآحاد يعني أحاديث الآحاد بالمصلحة المرسلة. فقد جاء في كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور معروف الدواليبي ما نصه. والطائفة الثالثة تأخذ بالمصلحة المرسلة ولو لم يكن لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار. شوفوا، إذا المصلحة ما كان في بالشريعة أي أصل يشهد لها بالاعتبار، هي أصبحت مصلحة ملغاة، ما عادت مصلحة مرسلة. المصلحة المرسلة التي لا نجد دليلا يؤيدها، يؤيد الجزئية من المصلحة ولا دليل يعارضها، لكنها مندرجة إما في مقصد حفظ الدين أو في مقصد حفظ الحياة أو في مقصد حفظ العقل أو في مقصد حفظ النسل أو في مقصد حفظ المال. هون بقى المصلحة لها قيمة. وبنقول مرسلة لأنه على مستواها الجزئي ما في لا ما يؤيد ولا ما يعارض. وهو لما عم يقول والطائفة الثالثة تأخذ بالمصلحة المرسلة ولو لم يكن لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار، ما عادت مرسلة، غير أنهم يقفون بها موقف المعارضة للنصوص ويخصصون بها النصوص. هون محل الشاهد. التي لا تكون قطعية. طبعا حديث الآحاد ولو كان صحيح إلا أنه يورث الظن، ما هيك؟ لكن يجب العمل بالظن في السلوك لا في المعتقدات، سواء في دلالتها لتخصيص العام في القرآن أحيانا بالمصلحة المرسلة أو في ثبوتها لتخصيص أخبار الآحاد بالمصلحة المرسلة. يعني سواء كان ما يعارضها قرآنا أو كان ما يعارضها سنة. طيب هذا كلام مين؟ دكتور الدواليبي الله يرحمه. جينا نحن بقى نقول والواقع أنه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب يعني أو القرآن، بل لا يتصور. كما قلنا أن تأتي المصلحة المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة، ما هيك؟ إذ إن ذلك إخلال بإرسالها، ما عادت مرسلة. ولكن الأمر قد يشتبه على من لم يقف على أصول الإمام مالك في الاجتهاد عند تعارض النصوص بعضها مع بعض أو تعارض النصوص مع القياس. لأن احنا قفزنا، نعم أنا نسيت أنه قبل ما نجيب الرد بهالمثال وغيره نحن حطينا منهج الإمام مالك في الاجتهاد. تعال نشوف منهج الإمام مالك موجود، ترى منهج الإمام مالك ساعتها بتقدر تقول بيخصص ما بيخصص إلى آخره. يقول الإمام مالك معبرا لنا عن منهجه: المبدأ الأول تقديم ظاهر القرآن على مقتضى خبر الآحد. يعني القرآن إذا كان عبارته صريحة واضحة جدا، أنا أقدم النص القرآني على خبر الآحد. من أقوى النص القرآني الواضح الدلالة أقوى، ولا خبر الآحد إلا الذي يورث الظن؟ النص القرآني. الإمام مالك يقول إذا تعارض، أنا يا أخي باخذ النص القرآني. لذلك قال مثلا، يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بها. الهيئة هي صريحة واضح. كيف نجي نلاقي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نهي كل ذي ناب من السباع أو مخلب يعدو به من الطيور الجارحة؟ قال أنا والله هون برجع النص القرآني. لذلك عند الإمام مالك أن الحيوانات التي تدخل في نوع السباع المبترسة تؤكل أيضا. ليش؟ هذا مبدأه، أنه عند التعارض يؤثر النص القرآني الظاهر. كيف بده يجمع؟ نعم. بينما غير الإمام مالك يقول لا، نجمع الخبر الآحاد بخصص القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو شو بنقول. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، نعم، كل حيوان ذي ناب من حيوانات المفترسة أو ذي مخلب من الطيور الجارحة. هذا متمم ومكمل، لكن مذهب الإمام مالك هيك. طيب نعرف المبدأ الأول تقديم ظاهر القرآن على مقتضى خبر الآحاد، إلا إذا عاضدها خبر الآحاد دليل آخر. إذا دليل يقوي خبر الآحاد صارت قوته قوة الآية متساويتين، ساعتها بنجمع بين الاثنين. مثاله تقديمه ظاهر قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى آخر الآية على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولذا يقول ابن رشد، هذا ابن رشد مالكي في كتابه بداية المجتهد: وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية، يعني لدلالة الآية المتكررة، وحرمها قوم مثل الشافعي وابو حنيفة لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. هذا المبدأ الأول في منهج الاجتهاد تبعه. المبدأ الثاني نعم شلون؟ المصلحة المرسلة تعارض كيف؟ نعم. مصلحة المرسلة؟ لا يا أخي، وين؟ أنو مثال؟ أنو مثال ذكرني؟ المثال الذي ذكرنا موضوع الرضاع، فهو اعتبر أن مصلحة المرأة وهي شريفة في قومها تقتضي أن لا تلزم بالرضاع، أي مصلحة، مو نص لا قرآن ولا آية، أي مصلحة، مصلحة مدعومة بآية لا، مدعومة بحديث لا، إذن هي بنظر شو اسمها؟ مصلحة مرسلة. قالوا وأخذ بها الإمام مالك وقال أنه المرأة الشريفة في قومها لا تلزم بالرضا لأن مصلحتها تقتضي ذلك. هل كلام عارضه قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن؟ مفروض كان الإمام مالك يترك المصلحة ويأخذ بالآية، مع ذلك ترك الآية وأخذ المصلحة. قال الآية بناخذ فيها في غير الحالة، لما ما بتكون المرأة شريفة في قومها معلش بناخذ الآية، بس لما بتكون المرأة ذات مكانة في قومها مصلحتها أنه ما حدا يلزمها بالرضا. هذا اللي حكينا. إذا الإمام مالك يقدم المصلحة لما بتتعارض مع آية، فمن باب أولى بيقدم الإمام مالك المصلحة لما بتتعارض مع حديث. هلا لما بيترك الإمام مالك الآية في سبيل المصلحة، ما راح يترك الحديث في سبيل المصلحة إلا كان من باب أولى. لا أيوة، لا لا، إذا كان مثلا دليل آخر من القرآن أو من حديث آخر كثرت الأحاديث في هذا، ارتفع مستوى الظن إلى اليقين، صار مثل متواتر معنوي، ساعتها بقى لا، ساعتها بنجي نأخذ بالحديث والآية سواء، نحن مخصص بعضهم بعض. طيب المبدأ الثاني، ترك خبر الآحاد وكل ظني مثلي إذا عارض أصلا شرعيا مقطوعا به. نشرحه وبعدين نقرأ. هلا في عنا أصل، شو يعني أصل؟ قواعد، قواعد مأخوذة من جملة أحكام نستحلب منها قاعدة، مرات تكون القاعدة آية في القرآن أو حديث، مثل لا ضرر ولا ضرار، حديث وقاعدة، مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم طيب، هي قاعدة أو نسميه أصل. بيقول الإمام مالك عندي أصل كبير تحته جزئيات أحكام كثيرة تندرج تحت هذا الأصل، وشفنا خبر آحاد ظني خالف هذا الأصل، اجتهادي أنني أترك خبر الآحاد وأخذ بالأصل. ورد حديث صحيح آحاد إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ما هيك؟ الإمام مالك هذا الحديث يتعارض مع أصل ثابت كلي له مئات الجزئيات، ألا وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هل الحديث إذا أخذنا فيه بتعارض الحديث مع هذا الأصل، واحد مات وانتهى تكليفه وانقطع عنه التكاليف. قالوا عمي بكو شو ذنبه هو لحتى هو يتعذب؟ اذا انا بترك الحديث الاحاد ولو صحيح لانه ظني اشارا للاصل. طيب وفي أمثلة أخرى له من هذا القبيل، يعني اللي راح نرى نشوف. المبدأ الثاني ترك خبر الأحاد وكل ظني مثله إذا عارض أصلا شرعيا مقطوعا به، على معنى أنه يرى في هذه المعارضة ما يدل على ضعف الحديث وعدم ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل المقطوع به ما كان عائدا إلى نص واضح من القرآن أو سنة متواترة ثابتة، ومستنده في هذا في له دليل رد عائشة رضي الله عنها حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ردت السيدة عائشة، والإمام مالك أخذ بمذهبها لمعارضته الأصل الثابت بقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. ومثال ذلك تركه لحديث الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فيه، هل هو بيقول ما في داعي أنه نغسل الإناء سبعا بسبب ولوغ الكلب فيه؟ هي رحمة والله. عملا بالأصل الثابت بالقرآن وهو مشروعية أكل صيد مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكتم عليهم، هيك هذا نص كلام الباري عز وجل. ولذا كان يقول عن الحديث جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. شو كان عمك الإمام مالك عن هذا الحديث؟ يقول جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، ثم يقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ أن هذا مبدأ في الاجتهاد. نعم. ومستنده في ذلك مين؟ السيدة عائشة. نعم. طيب هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث في اجتهاده أنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد، كما خبر الأحد معروف، خبر الأحد الحديث الأحد الذي لم يرقى إلى درجة تواتر، حديث ثابت ولكن وجد عمل أهل المدينة. من بيقصد بأهل المدينة؟ الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مخالف لحديث روي أحدا عن رسول الله. أهل المدينة الذين عاشوا مع رسول الله إذا خالفوا هذا الحديث، منين أخذوا علماء أهل المدينة الكلام؟ منين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل علماء المدينة مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين. عمل أهل المدينة يعني أنهم في هذا يتلقون خبرا سمعوه عن رسول الله ومن ثم اجتمعوا على هذا، فإذا تعارض عملهم مع خبر أحد، لا والله عمل أهل المدينة قريب من الإجماع، لا أنا بأخذ بعمل أهل المدينة، بس مو عمل أهل المدينة بعد وفاة الرسول بخمسة قرون أو ثلاثة قرون أو قرنين، لا في العصر الرسول توفي لسه الصحابة موجودين، ما دام الصحابة موجودون فعمل أهل المدينة يرجح عند التعارض على خبر الأحد. هلا مثلا في حديث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ماشي هذا خبر حديث أحاد صحيح. يقول إمام مالك أنا نظرت إلى عمل أهل المدينة يعني علماء المدينة مو العوام، رأيت أنهم يفصلون، إذا رفع شخص دعوة على زيد من الناس أمام القاضي يجب كل علماء المدينة هكذا يقولون، يجب على القاضي أن ينظر هل بينه وبين المدعى عليه قرابة، في شركة أو مما، في جوار، في أي علاقة من العلاقات بينهما. إذا كانت هنالك بينهما أي علاقة تسمع دعوة ونطبق قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا بحث وفحص القاضي ما في بينات أي علاقة، لا بزمان سافروا مع بعض، ولا بيعرفوا مع بعض، ولا في بينات قرابة، ولا في جوار، ولا في شركة تجارية، ولا 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 شيء، من حق القاضي، من حقها أن لا يسمع دعوة، لكي لا يجر السفهاء الفضلاء إلى القضاء فيبتز منهم المال بهذه الطريقة. بيجوا ناس يجعلوها وسيلة رزق، بلاقيله شي واحد يعني له مكانته في مجتمعه وبيدير باله على سمعته، رأسا بينقش دعوة خلبية انه هذا سرق لي مالي، هذا اخذ حقي، هذا كذا، هذا عمل هيك. اينا وهذا ما عنده خبر، بعدين بيقول عنده بيقول له شو بتعطيني انا بسقط الدعوة، بيقول هذا بيعطي اللي بده اياه مشان يسقط الدعوة. من أجل هذا يقول علماء الإمام مالك، رأيت علماء أهل المدينة جميعا يفصلون، يقولون حديث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذا كانت هنالك علاقة بين المدعي والمدعى عليه. هنا قدم الإمام مالك عمل أهل المدينة في مثل هذه الحال. هذا المبدأ الثالث. نرى المبدأ الثالث تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الأحد، وإنما عمل أهل المدينة عنده في قوة الحديث الذي يقارب المتواتر. معقول كلامه يعني، لأنهم لم يصدروا في أعمالهم إلا عن استرشاد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثاله تركه حديث ابن عمر وغيره المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. بده شرح الحديث يعني، طالما كان مجلس المساومة مستمر، البائع ما هو حق انه يلغي الصفقة، والمشتري ما هو حق يلغي، فاذا تفرقوا استقر العقد. نعم، الامام مالك ما بيأخذ بهذا الحديث لما ثبت عنده من ان عمله أهل المدينة على خلافه. قال النووي، وأما مالك فقال العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك، فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس، وإنما يثبتون خيار العيب. متى ما قال له بعتك بكذا وكذا، هذاك قال اشتريت منك بكذا وكذا، انتهى الإجابة القبول، استقر البيع خلاص. لكن إذا اكتشف المشتري أنه لك في عيب، هنا له خيار العيب. نعم، ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه. هذه هي أصول الإمام مالك. أين ما يقوله الدواليبي أو غيره من أن من أصول المذهب مالك أيضا أنه يؤثر المصلحة على المصلحة المرسلة، اللي ما بتصير مرسلة طبعا، على الحديث إذا تعارض. ما في، ما ذكر الإمام مالك وهو يذكر منهجه في الاجتهاد، ما ذكر هذا. فهذه هي الأصول التي بنى عليها الإمام مالك فهمه للنصوص واعتباره لها، وهذا أمر لا علاقة له البتة بالمصلحة المرسلة وتخصص السنة بها، وإنما يعمل الإمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنة، ولا أصل من الأصول الشرعية الثابتة، كما سنذكر ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله. ومن الغريب أن يدعي بعض الكاتبين أن ثمة طائفة من فتاوى مالك خصص فيها النص بالمصلحة مستندا في ذلك إلى فتواه بعدم وجوب الإرضاع على الزوجة إذا كانت شريفة تتضرر به، مع أن الآية صريحة على حد فهم هذا البعض في وجوب الإرضاع على الوالدات، وهي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. هلا أنتم كلامي اللي هلا شرعته على المثال كلكم فهمتوه أظن. بالله هل فيكم من يقول، وأنتم ثقافتكم يعني عادية حتى لو كنتوا فيكم طلاب علم، فيكم من يقول هذه الآية أو جملة والوالدات يرضعن أولادهن صريحة في وجوب الرضاع؟ صحيح صريحة؟ شو صريحة والآية إخبار وليست إنشاء؟ والمحتملة هيك ومحتملة هيك على عيني. نعم هذا كلام مالد. أما أن تقول صريحة في هذا، لا مو صريحة، الجملة اللي بعدها صريحة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهي أول شغلة بنسبوها إلى الإمام مالك بخمن الوعد، إنه الإمام مالك هيك فهمان. الإمام مالك إمام دار الهجرة من أعظم الأئمة فهما واجتهادا. نعم وشو كمان؟ قالوا الإمام مالك أفتى بجواز تعذيب المتهم كي نحمله على الإقرار، قال لأنه هي المصلحة هيك بتقتضي. واحد اتهم بالسرقة، إذا ما أجبت يعني قتلته أذيته ما راح يعترف، فالمصلحة أنه نضربه هيك لحتى يعترف. طيب المصلحة هي عم تتعارض مع نص من نصوص القرآن، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا أخي نعم أنا مدعي وزيد من الناس متهم، أنا لما ادعيت عليه صار متهم، المتهم يحلف باليمين ولا يجوز أبدا أن يعذب إذا لم يثبت عليه الدعوة التي ادعاها فلان عليه. فهذا الحديث يتناظم مع لا، بس الإمام مالك قال لا بنعذبه مشان حتى يقر، لأنه هاي المصلحة. يعني الذي يسمع هذا الكلام يخيل أن فعلا الإمام مالك يعني سبق هدول المعاصرين اللي بده يطور السنة ويطور التشريع ويغيره ويبدله، في حين الإمام مالك مشهور بورعه وتمسكه وتصلبه عند أحكام الشريعة الإسلامية. نعم قبل أن نسترسل في حديثنا، سبب هالكلام هدول إذا ما يكون ما في غير بيلصقوا بالإمام مالك مرة وسيدنا عمر مرة أنه آثروا المصلحة على النص، آثروا المصلحة مشان لحتى يفتحوا الطريق لحالهم فيما يروق لهم من تبديلات، مشان ينقل. كمان بقى هون إباحة شيء من الربا ما يزيد على 4%، المصلحة تقتضي ذلك، ونحن ماشيين على طريقة الإمام مالك. هلا دكتور الدواليبي الله يرحمه هيك كان بيقول، نعم 4% من الربا ما شيء، المصلحة الاقتصادية تقتضي ذلك. شو دليلك الإمام مالك هيك كان يساويها؟ فنحن بنجي يعني نتقول على الإمام مالك ونتقول على عمر ونتقول على فلان حتى نجعل من تقولاتنا عليهم سلما نصل به إلى ما نشتهي. يا أخي أنت حقق ما تشتهي بدون ما تتقول على الأئمة، بدون ما تجعل مصيبتك مصيبتين، تكسب على الأئمة وكمان تتلاعب بأحكام الشريعة. لا نعم واضح هذا الكلام. والآن نحن أرينا الآن، قد تعود النور النصبة. فمن قال إن آية الرضاع صريحة في إيجاب الرضاع على الأم؟ إن جماهير العلماء من المالكي والشافعي والحنفي على أن الآية إنما تعني أن الرضاع من حق الأم، عفوا مو المالكي هون الحنابلة يساوها، إن جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية على أن الآية إنما تعني أن الرضاع من حق الأم، أخذوا بظاهر الآية، ما قال وعلى الوالدات إرضاعوا أولادهن. إذن يعني فليس للزوج أن يمنعها من هذا الحق إذا أرادت ممارسته، مستدلين بقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، واضح، وبقوله فإن أرضان لكم فأتوهن أجورهن. إذا استحقت الزوجة أجرة معناتها كانت بتقدر ما ترضع. وقالوا ولو كان المراد إيجاب الرضاع عليها لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن، كما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بين هالكلام؟ طيب، بل إن مالكا، هنا بقى إجا دور من، إن مالكا رضي الله عنه لا يبدو أشد تمسكا بظاهر الآية من غيره اللي هي الشافعية والحنفية والحنابلي، فهو يرى أن الآية إذ تحتمل أن يراد بها أن الرضاع حق للأم وأن يراد بها أنه حق عليها، ينبغي أن يحكم في تبيينها العرف، لأن الآية عنده من نوع المجمل محتمل مثل ما عم يقول الشافعي والحنفي والحنابلة، محتمل كما يكون المراد بها الأجبار. نعم، بهالحالة شو منساوي؟ نلجأ للعرف في تفسير الآية، ينبغي أن يحكم في تبيينها العرف، وهو يرى أن العرف العام كان جاريا في عصره صلى الله عليه وسلم على أن تلزم الأم برضاع طفلها والمطرد عرفا كالمشروط فيجب عليها الإرضاع، إلا إذا كانت شريفة مرفهة فالعرف في مثلها أن لا ترضع فلا تلزم به. فيا سبحان الله، هل زاد مالك في اجتهاده هذا إلا تمسكا بالنص واتباعا لمقتضياته؟ وين المصلحة؟ وين ما يزعم هذا الإنسان من تخصيص إمام مالك للآية بالمصلحة؟ واضح؟ نعم. شو سوى؟ نحن دائما باب المجمل، ارجع لباب المجمل في الأصول فقه، إذا وجد الإجمال ما السبيل إلى رفع الإجمال؟ نلجأ إلى قرينة من القرائن الشرعية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف مصدر من المصادر التبعية، إلا مصادر الشريعة الإسلامية أربعة الأساسية، بعد في مصادر تبعية، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الزرائع، هي كلها مصالح، والعرف. فلا لجأ الإمام مالك إلى قرينة خارجية، ما القرينة الخارجية هنا؟ العرف. لك نعم، أنا عم بحكي لك مذهب الإمام، روح ناقش الإمام مالك مو تناقشني. هو يرى أن الآية مجملة وليست ذات دلالة، مجملة، واضح كيف؟ يعني مو مثل ما ظنوا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أنه الآية تقول أن الرضاع واجب على الزوجة، بل إن الآية نص على أن الرضاع حق للزوجة وليس حقا عليها، واستدلوا بهذا. طيب، فيما يتعلق بالآيتين الثانيات اللي استشهد فيه الإمام مالك له جواب في هذا. نعم، فتفضل. لا، القاعدة شيء والحكم الأصولي شيء، في شيء اسمه القواعد الفقهية، الضرر يزال، لا يزال الضرر مثله، لا ضرر ولا ضرار، العرف محكم، هي اسمها قواعد، مو قواعد أصولية، قواعد فقهية. القاعدة الفقهية هي حصيلة مجموعة أحكام جزئية أخذناها من هون وهون وهون، استنبطنا منها قاعدة، هي صارت اسمها قاعدة، والقاعدة إلى دلالتها القوية التي ترقى فوق الظن إلى مستوى اليقين. شلون مو أغلب؟ ما بس القاعدة مو أغلبية، ما قاعدة ومو أغلبية شلون؟ القاعدة الفقهية ما شرحته لك تعرفها كذا، لكن دائما القواعد مع بعض البعض تنسجم، مثلا لا ضرر ولا ضرار، في قاعدة تانية لا يزال الضرر بمثله، هاي بتاخذها مع هاي بتطالع منهم مزيج متآلف، ما في إشكال. إلا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ممكن واحد يقول لك أنا هذا الإنسان ضرني والله لا أرجي بدي أرفع ضرره، وأم شو سوا ضره هو الثاني، حتى القاعدة الأولى إجت القاعدة الثانية تقول لا يزال الضرر بمثله، يزال الضرر بدون إضرار أو بضرر أخف. المهم القاعدة حجة قوية جدا، لا يتخلف إلا بموجب قاعدة ثانية، قلت لك إلا بموجب قاعدة ثانية. طيب، فهنالك من يقول إنه وإن تعسرتم فسترضع له أخرى عن المطلقة، هذه المطلقة لا تلزم بأن ترضع ابنتها، فإذا أرضعت لا بد أن تأخذ المرضع وأجرها. يجيب الإمام مالك جواب طويل في هذا بالمدونة، عرفت فهمان علي؟ انت عم تقول ليش ما اخذ الامام مالك رفع الاجمال بالآية؟ لا، الآية عند منه ما عم تتحدث عن الزوجة التي هي في عصمة زوجها. نعم، ابدا، من العرف، من العرف، العرف شريعة ثانية. هلا مثلا رجل أقسم يمينا ألا يأكل لحما بالساحل، السمك ما بيقولوا له لحم بالساحل، لحم لحم وسمك سمك، اللحم يطلق على ضاني البقر وهكذا، أما سمك بيقول والله أكلنا سمك اشترينا سمك، لا هيك. فلو قال والله لن أكل لحما وأكل سمك لا يحدث، لأن العبرة بالعرف، مع كون في اللغة السمك لحم، لكن إذا اختلف دلالة اللغوية مع الدلالة العرفية، العرفية السائدة، إذا عمت أيهما نقدم؟ نعم العرف، هو العرف مهم جدا، فإذا اختلف العرف كمان الحكم يختلف بالحق. نعم، النساء الأم، لا الأم، الأم الأم لكان أم الطفل. نعم نعم، إذا طلبت زوجة، الإمام مالك بيقول هذه عن المطلقة عندما يلزمها الزوج المطلق بالرضاع ينبغي أن يعطيها الأجر، لذلك ما شرح، لذلك ما رفع إجمال الآية بهالآية مثل ما سوى الشافعي وأبو حنيفة، واضح كيف؟ أما لما بتكون الزوجة زوجة قلنا إن الرضاعة واجب عليها، ما بيعطيها لا أجر ولا شيء، أما إذا قلنا لا هو حق لها، نعم، ففي هذه الحالة ينبغي أن إذا طلبت أجرا أن يعطيها الأجر. نعم ماشي. طيب، وأما الفتوى بسجن المتهم، هلا نحن بدنا نبدأ بقى موضوع سجن المتهم، طويل هذا الكلام. الإمام مالك في المدونة، شوفوا هدول الجهال شو بيساووا، الله يرحم الدواليب يرحم الآخرين، بس لحتى نعرف كيف يعني العلم علم والجهل جهل. الإمام مالك بالمدونة سئل أرأيت، إلى السارق، عميك عن السارق، لو أنه عذب فاعترف أيؤخذ باعترافه؟ قال لا، بل يقال حتى يعترف آمنا مطمئنا. شو يعني يقال الإقالة؟ شو يعني الإقالة؟ يعني نرجع عن قوله فلان اشترى شيئا ثم أقاله البائع، يعني قال تعال لك يلا بطلت، هي اسمها إقالة. نعم. فالإمام مالك سئل قال بل نعم يقال اعترافه يبطل حتى يعترف آمنا مطمئنا، هذا المدونة. نعم، قال الإمام مالك بهذا الكلام. ومن العلماء قاعد وراء مكتبه لا فاضي راجع ولا فاضي طلع ولا شيء، بينقل عن ناس من حكايته، نقل عن مثل حي علي حسب الله عن أبو زارة عن فلان فلان، فأخذ منهم ونسب إلى مصادر. ما بيصير هذا الشيء. ونحن طلاب علم كثير منا يؤخذ بهذا الكلام، فأنتم ما تسلكوا هذا المسلك أبدا. لما الواحد منكم بده يدرس قضية يرجع للمصادر، حتى الكمبيوتر لا، الكمبيوتر مفتاح مثل فهرس، بتشوف الكمبيوتر هالبحث هذا وين بقدر لاقيه، مثلا موضوع بيع الدين وين بقدر لاقيه، تلاقي بكتاب كذا في بحث كذا في بحث كذا، سكر الكمبيوتر رجع بقى لوين؟ الكتب. اوعك تاخذ منها، يا ما صار في لعب ولغوصه واشياء غير صحيحه نهائيا. نعم، فنحن سنقرا هذا الكلام وننظر الى في سحنون، له راي سحنون واحد من اصحاب الامام مالك في هذا، ثم رد عليه اصحاب الامام مالك وردوا عليه وقالوا هذا غير جائز. سحنون وكمان هو الثاني، سحنون ما أخذ بالمصلحة مثل ما عميك الدواليبي، لا، وإنما أخذ بحديث رسول الله بغزوة خيبر، أتي ببعض اليهود سألهم النبي ما فعل مسك حيي بن أخطب، مسك كيس من جلد بيبقى فيه أشياء وأموال كذا، فقالوا أكلته النفقات والصدقات راحت، فقال العهد أقرب من ذلك والمال كثير ما حله، فدفعه رسول الله إلى شخص فمسه بعذاب، فاعترف أنه والله مسكب من موجود بالأنف الفلاني، وهذا سنذكره في درس قادم إن شاء الله.